بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدمت معنا أيها الإخوة بعض الدروس المتعلقة بالحج من توحيد الله تعالى ومحبته وتعظيم شعائره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن استشعار فضل الله تعالى، ومن المنافسة والمسارعة إلى الله جل وعلا، وكذلك تذكر اليوم الآخر والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، وأيضا الحج مدرسة للأخلاق الحسنة وترك الجدال. هذه بعض الدروس أو أهم الدروس التي مرت معنا بالأمس، ونكمل ما يتيسر لنا من دروس الحج من مدرسة الحج. من أعظم الدروس والمقاصد التي يطلبها الحاج ويستحضرها دائما في حجه طلب مغفرة الله جل جلاله، طلب مغفرة الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الإخوة، الإنسان في الدنيا يخاف من ماذا؟ يخاف من الفقر، وكل إنسان يهتم لمسألة طلب الرزق وتحصيل المعاش، وفي الآخرة يخاف الإنسان من ماذا؟ من الذنوب التي هي حقيقة الهلاك يوم القيامة. فتأمل كيف أن الحج يصلح للعبد دنياه وآخرته، ينفيان الفقر والذنوب. ومن الأسرار في هذا والله أعلم أن العمرة والحج فيهما كمال الافتقار إلى الله والتذلل لله، فلما افتقر العبد لله أغناه الله ونفى عنه الفقر. وأعظم غنى هو غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالحاج استغنى بالله وفد على الله، تعلق بالله، فيرجع غني النفس بالإيمان، فينفي الله تعالى عنه الفقر والذنوب. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأسلم، ثم قبض يده قبل أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ وأن الحج يجب ما كان قبله. فالحج إخوة من أعظم أسباب المغفرة، ولهذا تأمل كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحاج عند رجوعه من حجه كماذا؟ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر كيف المولود صحيفته بيضاء، هكذا يرجع الحاج من حجه. وهذا المقصد الإخوة له أثر عظيم في خشوع القلب وإخباته لله جل وعلا، لأن ربما بعض الحجيج عنده همة عالية وطلب المقامات الرفيعة، يريد مقام الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، ربما يغيب عن قلبه هذا المقصد العظيم من ابتغاء مغفرة الله، فلا يلهج بسؤال الله المغفرة، وكل همه أن يصل إلى الدرجات العالية. في الحقيقة الإخوة، أعلى درجات المحسنين هي أول الدرجات. سبحان الله، هذه التوبة والمغفرة هي أول الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق، كما يقول ابن القيم رحمه الله. لا تظن مهما عملت من الطاعات أو كان عندك من العلم بالحج وحقيقته ومناسكه وأحكامه وأسراره أنك مستغن عن طلب المغفرة، وأنك فقط تريد من حجك أن تبلغ الدرجات العالية، أن تعبد الله كأنك تراه. صحيح، هذا مقصود عظيم، لكن كلما عرف المسلم حقيقة الأمر كان أكثر استغفارا لله. ما هي حقيقة الأمر الإخوة؟ كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أعظم استغفارا لله، لأن المسلم يعلم أنه مهما عبد الله لن يوفي بشيء مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية، لأن كمال الله لا نهاية له، عظمة الله لا حصر لها. فأنت مهما عبدت الله وعظمت الله وتعبت في حجك فأنت مقصر مع الله جل وعلا. والله مهما شكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. إذن ما لك إلا أن تلهج بسؤال المغفرة والرحمة، فهذا يجعل العبد مخبتا لله، يكسر الغرور الذي في نفسه. بل تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله، كان أكثر الناس استغفارا، يجلس مع الصحابة أو يجلس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، فيسمع له أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهكذا تأمل كيف ذكر الله تعالى الاستغفار بعد أعظم نسك من مناسك الحج. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من وين؟ من عرفة. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أن انتهى الركن الأعظم في الحج حثنا الله تعالى على كثرة الاستغفار، هذا من أعظم المقاصد، كما تختم العبادات بالاستغفار. وهذا الاستغفار بعد العبادات يشعر قلبك بعظمة الله، وأنك مهما عبدت الله فأنت محتاج إلى مغفرته. لا تظن أنك وصلت إلى مستوى لا تحتاج فيه إلى المغفرة أبدا، بل كلما زدت عبودية ومعرفة زدت استغفارا لله. وتأمل كيف لو أنك تستشعر هذا المقصد في كل مناسك حجك، تشعر بانكسار في نفسك وتذلل لله جل وعلا. ولهذا نذكر الدرس الثاني من دروس الحج، وهو مرتبط بالاستغفار، وهو الدعاء. الدعاء، لأني تذكرت في ذهني موقفا يتعلق بالاستغفار ويتعلق بالدعاء، فكنت أريد أن أذكره في الاستغفار لكن قلت هو في الدعاء، لكن نذكر هذا الموقف. أذكر مرة في سنة من السنوات تكلمت للحجيج عن الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء، وقلت من ضمن الكلام الذي قلته أنه ما يحتاج أن يعقد الحاج مسألة الدعاء، وأنه لابد من أدعية مخصوصة، ودعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله من البدع ما جاءت في السنة. الوارد أنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين ركن اليمن والحجر الأسود، لكن أعظم ما يكون في الدعاء أن ينبع الدعاء من قلبك، تدعو بإلحاح من قلبك. فحتى قلت هكذا، قلت لو أن الذي يطوف بالبيت ما دعا الله إلا بقول اللهم اغفر لي وارحمني وكرر هذا الدعاء في طوافه لوجد خيرا عظيما. ثاني يوم واحد من الحجاج، أذكر هذا الحاج يقول لي يا شيخ والله أول مرة تدمع عيني في الطواف، أول مرة في حياتي. لماذا؟ يقول تذكرت كلامك فشوط كامل وأنا أطوف في الدور الثاني، وطبعا يعني الطواف شوط طويل، يقول ما قلت في طوافي إلا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر فقط. يقول وأنا أقولها أول دقيقة دقيقتين ثلاث يعني الأمر عادي، لكن تأمل كيف أن الإنسان إذا ألح على الله في طلب المغفرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلاص ما أريد إلا مغفرتك يا رب، ما أريد إلا رحمتك، اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. فحضر قلبه في الدعاء وبدأ يشعر بعظم شأن هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء دعاء مصيري، إذا غفر الله لك ماذا تريد؟ تتيسر كل أمورك في الدنيا وينجيك الله من النار في الآخرة. فإذا به يكرر ويكرر الدعاء ويبكي في طوافه ويشعر بالخشوع في عبادة لله. فحقا إخوة، طلب المغفرة للاستغفار له شأن عظيم. ثم الدعاء في الحج، في الحقيقة الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وإذا تفكرت في الحج ترى أن الحج كله دعاء. يعني الآن التلبية هي ذكر لله، توحيد وتهليل، لكنها تدخل في الدعاء، لأنكم تعرفون الدعاء نوعان، دعاء ماذا؟ نعم، دعاء عبادة، دعاء مسألة. دعاء عبادة يعني أي عبادة لله، أي ثناء على الله، فهذا دعاء، لأنك أنت لما تذكر الله تثني على الله فأنت كأنك تطلب من الله أن يغفر لك. فدعاء العبادة أو دعاء الثناء هو طلب بلسان الحال، طلب بلسان الحال، لأن لسان حالك يقول يا رب اغفر لي. أنت لما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ماذا تريد؟ تريد الجنة، تريد القرب من الله، تريد مغفرة الله. ولذلك جاء في الحديث، ولكن لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف أو مقطوع، قال كأنه من كلام كعب الأحبار، قال ما لبى ملب إلا بشر، قيل بماذا؟ قال بالجنة. يعني ما سأل الجنة صراحة، لكن تأمل كيف الله يبشره بالجنة ابتداء، لأن دعاء الثناء هو في الحقيقة طلب من الله تعالى. فإذا هذه تلبية كلها دعاء. طيب الطواف ماذا تفعل في طوافك؟ تدعو الله. طيب ثم السعي بين الصفا والمروة، ماذا تقول في سعيك؟ دعاء. طيب الوقوف بعرفة الذي هو أعظم موقف في الحج، ماذا؟ دعاء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب ثم مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة. كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالمزدلفة؟ هو أول ما وصل مزدلفة، تعرفون صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى طلع الفجر، صلى الفجر في المزدلفة ثم ماذا؟ ثم دعا الله وهلله وكبره وحمده حتى أسفر جدا، دعاء. طيب ثم عندك إذا انقطعت التلبية التكبير، دعاء، دعاء ثناء. والطواف بعد ذلك طواف الإفاضة والزيارة دعاء. الرمي أيام التشريق، ترمي الجمرة الأولى ثم ماذا تفعل بعدها؟ تدعو دعاء طويلا. ثم ترمي الجمرة الثانية ثم ماذا تفعل بعدها؟ تدعو الله دعاء طويلا. ثم ترمي الجمرة الثالثة ثم ماذا؟ تنصرف، ليس بعدها دعاء. إذن تأمل، كأن الرمي في حقيقته دعاء، يعني المدة الطويلة في الرمي ليست الرمي والتكبير، إنما هي الدعاء. بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء طويلا. ما مقدار هذا الدعاء؟ ابن عمر رضي الله عنه كأنه بفعله يفسر لنا هذا الدعاء، لأنه من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يتبعه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فكان ابن عمر يقوم في دعائه في الجمرات بمقدار قراءة سورة البقرة، هكذا جاء عن ابن عمر. تخيل، يعني يقف ساعة وهو يدعو الله تعالى في الجمرات. حتى جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا خرجوا لرمي الجمرات كانوا يتزودون بالماء والطعام، لأنهم كانوا يطيلون الدعاء. فالحج إذن دعاء، كل دعاء، لأن الدعاء هو العبادة. ولذلك الإخوة دائما أقول إذا فتح للعبد في باب الدعاء فقد فتح له باب العبادة الأعظم. خذها قاعدة، ليس في الحج فقط، إذا كان بينك وبين الله حسن مناجاة وأنك تأنس بدعائك إذا دعوت الله، فهذا الإخوة يفتح لك بابا عظيما من أبواب العبودية. أن كل العبادات في الحقيقة تقوم على الدعاء، حتى الصلاة، الصلاة كلها دعاء، سورة الفاتحة دعاء، دعاء ثناء، دعاء طلب، اهدنا الصراط المستقيم. ثم الثناء على الله بالتسبيح في السجود، في الركوع والسجود، ثم السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عن بعض الشيوخ أنه قال إنه تكون لي حاجة فأدعو الله تعالى وأبدأ بالثناء على الله، قال فأنسى هذه الحاجة وأحمد الله تعالى وأثني عليه وأذكره حتى أتمنى أن لا تنقضي لي هذه الحاجة، حتى أتلذذ بهذه المناجاة بيني وبين الله. يقول لنا إذا حصلت الحاجة خلاص يمكن الواحد إيش يقصر في الدعاء، لكن تأمل كيف لما يدعو الله تعالى ويحصل بينه وبين الله حسن صلة ومناجاة وتلذذ بالدعاء، فيشعر كأنه يعيش في عالم آخر. يشعر بكمال قربه من الله، تلذذ حتى يعني يدعو بما في قلبه. وهذا من أحسن ما يكون في الدعاء، أنك تشعر بكمال قربك وأنك منطرح بين يدي ربك فتدعو الله بما في نفسك. انظر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، شوف كيف زكريا مثلا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوف كيف يعني يتكلم عن حاله، والله أعلم بحاله، لكن هكذا كأنه يدعو الله بلسان حاله، بفقره إلى الله، ببيان ضعفه. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شوف كيف دعاء من القلب بدون تكلف. ومثل امرأة عمران لما قالت ماذا؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها شوف كيف الدعاء ينبع من القلب، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذرية من الشيطان الرجيم. الشاهد الإخوة أنك في الدعاء اجعل بينك وبين الله تعالى خبيئة، تدعو الله تعالى بما في قلبك. وخير الأدعية وأحسن الأدعية وأجمع الأدعية هي الأدعية النبوية، فكلما تفكرت فيها ونبعت من قلبك كان هذا في حسن أدب مع الله وحسن في الدعاء لله جل وعلا. ثم أيضا إخوة من الدروس في الحج مع الدعاء الإكثار من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وهذا تجده في آيات الحج. قال ونمر عليها سريعا من سورة البقرة، قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم إيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ ليش خص هذه الصورة من صور الذكر، ذكر الآباء؟ نعم، من يعرف؟ لأن المشركين في حجهم كانوا إذا انتهوا من مناسك الحج يقفون في منى وكل قبيلة تعدد مفاخر آبائها وأجدادها، فقال بدل أن تذكروا آباءكم مفاخرهم وأمجادهم واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهناك تفسير لطيف لعطاء رحمه الله يقول هو قول الصبي يا أبه يا أمه. يعني شوف كيف الصبي ما يعرف إلا هاتين الكلمتين، هكذا ينبغي عليك أن تذكر الله تعالى مثل ما يلهج الصبي بهاتين الكلمتين أبه أمه أبه أمه، كذلك أنت تلهج بذكر الله تعالى كأنك ما تعرف إلا الله. فتأمل كيف جاء الذكر. ثم قال الله تعالى بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام ماذا؟ التشريق، أيام منى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب و ذكر لله عز وجل، ذكر لله. إذن الحج كله ذكر. لو تتأمل في القرآن ما ذكر في مناسك الحج من الأفعال إلا الذكر، سبحان الله. لأن الذكر الإخوة هو روح العبادة، حتى الصلاة قالوا أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ذكر من أعظم مقاصد الصلاة ماذا؟ ولذكر الله أكبر. الله أكبر. ولذلك تجد الحج كله ذكر لله، التلبية ذكر، والدعاء في الطواف والسعي وعرفة ومزدلفة والتكبير ورمي الجمرات، كلها مقترنة بالذكر، ذكر الله تعالى. حتى جاء في الحديث والأقرب أنه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ذكر الله. ومن أعظم أنواع الذكر قراءة القرآن. ولهذا كان السلف رحمهم الله كما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا منها إلا وقد ختموا القرآن. وكان السلف الإخوة في حجهم يحرصون على العبادة والذكر وقيام الليل، لأن هذا هو الذي يجعل العبد خاشعا في العبادة. الإخوة والله ماذا أقول، في الحج كلما كان الإنسان أعظم ذكرا لله والله يجد الخشوع في مناسك الحج. أذكر أيام التشريق، وهذه الأيام للأسف تجد كثيرا من الحجيج يظن أن الدنيا أن الحج قد انتهى، وأن الدنيا أقبلت وزيارات وسوالف وقيل وقال من خيمة إلى خيمة، ومن حج ممكن يعرف هذا. لو تسأل الحجاج هي أيام ذكر لله، أيام تكبير، كم كبرت الله؟ عندك 24 ساعة، كم كبرت الله في هذه الأيام في يومك 24 ساعة؟ اليوم الأول كم كبرت الله فيه؟ والله بعض الحجيج يقول: والله يا شيخ ما كبرنا إلا دبر الصلوات بس، بعد الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بس، إيش تسوي باقي الأوقات؟ فلذلك يذهب الحاج مثلا لرمي الجمرات تقول له أطل في الدعاء، ما يستطيع، قلبه ما يطاوعه، لأنه يمل، أن قلب ما اعتاد على الصلة بالله. أكثر حديثه حديث مع الناس ليس حديث مع الله، فلما يأتي يدعو الله يجد مشقة في دعائه، يا الله يكمل له 5 دقائق 10 دقائق خلاص ما يستطيع يكمل، يقول الله ننصرف. وهذا الإخوة شيء يعني يفوت على الحاج الدرجات العالية والأجور العظيمة. وهذا تجده، تجد كثير من الناس يلا خلينا نخلص، خلينا نطوف بسرعة، خلينا، بس أصبحت المناسك يلا. ليش؟ لأن القلب مطمئن بذكر الله. يقول بعض السلف: حديث الناس داء وحديث الله دواء. تخيل حاج في هذه الأيام ما يذكر الله إلا قليلا، راحت عليه بركة هذه الأيام والله. لكن تخيل لو أنك تريد ترمي بعد الظهر مثلا في اليوم الأول، جلست بينك وبين نفسك في الخيمة، مهما جلس الناس حولك وتكلموا، لا، أنت مقبل على نفسك، مقبل على الله، تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تخيل ما تقول هذه 10 مرات ولا 100 مرة، لا، تقولها لمدة ساعة، والله ستجد قلبك يخشع وعينك تدمع، ثم لما تذهب إلى الجمرات تذهب بقلب مشحون بالذكر والخشوع، ترمي الجمرات بقلب حاضر، لما تدعو تتمتع في دعائك وتطيل في دعائك. هذا الذي ينقصنا. هذا الإخوة ليس فقط في الحج بل في حياتنا كلها. أذكر مرة قرأت نصيحة من أحد تلاميذ ابن تيمية ينصح بها إخوانها الطلبة من طلاب العلم، فيقول: لا تتركوا ساعة يخلو فيها العبد مع ربه بذكر الله في اليوم والليلة. قال فإني أجد أثر هذه الساعة في خشوعي في صلاتي وفي عبادتي وفي معاملتي وفي كل حياتي. هذا الذكر هو روح العبادة، هو الذي يحضر قلبك ويجعلك خاشعا. لأن الإخوة نفس الإنسان، إنما تنبعث لما عودتها عليه. لا تظن أن الخشوع مسألة تملكها أنت بإرادتك، لا، الخشوع تلقائيا ينزل على قلبك برحمة من الله بحسب ما تشغل قلبك قبل العبادة. تخيل واحد مشغول بالدنيا ويسمع الأذان ومشغول بالدنيا، أول ما يقيم الصلاة يلا الحق الصلاة ويدخل الصلاة الله أكبر، ممكن تفوته ركعة أو طيب الآن أول ما يكبر وهو كان مشغول بالدنيا، لما يأتي يصلي قلبه إيش سيرجع إيش تلقائيا إلى ما كان عليه. لكن تخيل إنسان يسمع الأذان يردد وراء المؤذن يخشع قلبه، يأتي المسجد عند 20 دقيقة يذكر الله تعالى فيها ويدعو الله ويهيئ قلبه، هذا أحرى لأن يكون خاشعا. وهكذا تخيل كلما أكثرت من ساعات الذكر وتلاوة القرآن والعبادة في حياتك تجد بركة هذا في خشوعك في صلاتك في إخلاصك لله في سائر شؤونك، حتى في هدوء نفسك في كظم غيظك في تعاملك مع الناس في تعاملك مع والديك وزوجتك وأولادك، تجد نفسك طيبة هينة لينة. هذا كله من بركة ذكر الله جل وعلا، لأن الذكر صلة بالله، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ماذا تريد؟ ثم الإخوة من مقاصد الحج العظيمة والتي تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها مخالفة المشركين، مخالفة المشركين. شعار الحج التلبية، تلبية المسلمين التوحيد وتلبية المشركين كلمات الشرك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرر تلبية التوحيد. تأمل في الحج، في عرفة، متى يخرج الحجاج من عرفات؟ نعم، بعد غروب الشمس. طيب قد يقول قائل يا أخي ليش ما يخرجون قبل غروب الشمس حتى يكون الطريق يعني فيه ضوء ونور مثلا، أليس هذا أرفق؟ ليش يخرج بعد غروب الشمس يكون ظلام على الناس؟ ليش؟ مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس حتى يكون الطريق يعني سالكا لهم ومنيرا. فتأمل كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر وإن كان فيه مشقة يسيرة لأجل مخالفة المشركين. وجاء في حديث الطبراني أنه قال فهدينا مخالف لهديهم، لما ذكر يعني الخروج من عرفة بعد غروب الشمس. طيب نزلنا في المزدلفة وبتنا في المزدلفة ثم صلينا الفجر في المزدلفة، طيب متى يخرج الحجاج من مزدلفة إلى ميناء؟ قبل طلوع الشمس، يعني إذا أسفر جدا كما جاء في الحديث. طيب يقول واحد طيب ليش ما يخرج بعد طلوع الشمس لما تنير الشمس؟ أيضا مخالفة للمشركين، كانوا يقولون كما في البخاري قال كان أهل الشرك يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير أكبر جبل بالمزدلفة، فكان المشركون ينتظرون أن تطلع الشمس فوق جبل ثبير فيدفعون من مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلع من مزدلفة، خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس فقط لمخالفة المشركين. إخوة هذا درس عظيم. لو أن الحاج رجع بهذا القلب، بقلب بريء من الشرك وشعب الشرك وكل أعمال المشركين، فهذا يجعل في قلب الحرقة على الدين، وأنه ما يشابه المشركين لا في هيئته لا في شعره لا في عاداته لا في تقاليده، فتكون له عزة بالإسلام، يعتز بدين الإسلام. هذا الذي نفتقده اليوم في زماننا للأسف. ربما تمر على بعض الشباب أو الفتيات، أنت تمر عليه ما تسلم، تظنه ماذا؟ تظنه غير مسلم، وإذا بك تصعق لما تسمعه يتكلم بكلام يعني عربي، يقول سبحان الله، ما تميز بين المسلم والكافر، لا إله إلا الله. هذا يضعف الإسلام في القلوب. يعني ماذا بقي إذا تشبه هذا الإنسان بالمشركين في كل أموره؟ فالتشبه في الظاهر يؤدي إلى الميل في الباطن، هذا أمر خطير جدا. ذلك إذا رجع الحاج بهذا الدرس العظيم يكون له عزة بالتمسك بالسنة وإظهار السنة، فيكون بعيدا عن مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، قل أعفوا اللحى خالفوا المشركين مثلا، وهكذا سنن كثيرة. هذا درس عظيم. من الصور في الحقيقة في مخالفة المشركين في الحج، وأنا ممكن أتعمد ذكر هذه الصورة لأنها تفتح للحاج أبوابا كثيرة في فهم أحاديث وإشكالات في الحج، وهي ترجع إلى مخالفة المشركين. الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، صح؟ وألزمهم به، وحج الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما متمتعين، هذا الذي ما ساق الهدي، والذي ساق الهدي لابد أن يأتي بعمرة في حجه، ما يكون مفردا، فكان ماذا؟ كان قارنا. ما في واحد مفرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما متمتع وإما قارن. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر، كيف حج أبو بكر؟ ها؟ قارنا؟ مفردا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، كيف بس كيف حج أبو بكر؟ يقول ابن سيرين: أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج، أبو بكر وعمر وعثمان، من بعده 40 سنة. يعني الحج بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة يحجون مفردين. إيش الإشكال هذا؟ طيب أي الأنساك أفضل، تمتع ولا القران ولا الإفراد؟ التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أو القران الذي ماذا كان حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإفراد الذي كان حج الصحابة 40 سنة؟ إيش رأيكم؟ من يحل لنا الإشكال؟ هذا الإخوة، أحسنت. إذن رجعنا إلى هذا الدرس، شوف إذا فهمت العلة تفهم هذه المسألة. الإخوة، أسألكم سؤال: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به على التفصيل؟ كان قارنا، في إجابة ثانية؟ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأيد القران؟ كلكم؟ نعم نعم، هذا على التفصيل، جزاك الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا ثم قرن، طيب يأتيك إشكال، يقول لك كيف كان مفردا وجبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون في حديث البخاري حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. يعني إيش؟ قران. طيب ألم يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ كيف بدأ بالإفراد؟ هو كان مفرد ولا قارن من أول حجته؟
ساق الهدي.
ها؟ وما يضر حتى المفرد ممكن يسوق الهدي ترى، هدي تطوع. إيه؟ القارن يكون هدية واجب، أما المفرد يسوق الهدي يكون متطوع. ها؟ لازلت مصر على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا؟ إيش الدليل؟ نعم. طيب نعم الإخوة، كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، الإخوة إذا عرفت أن العلة هي مخالفة المشركين تنكشف لك هذه المسألة والله أعلم، وأنا ألخصها باختصار، لأن الإخوة من أعظم مسائل الحج. والآن نعرف أكثر الحجاج يحجون متمتعين، بل غالبنا يعتقد أن هذا هو الأفضل، لكن اسمحوا لي أنا بشوش عليكم اليوم، واجعلها مسألة تراجعها وتسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ مفردا، وهذا ثبت بالنص الذي لا يحتمل التأويل، عن عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس وجمع من الصحابة من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أعطيكم مثال حديث تحفظونه في الصحيحين، تقول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، يعني إيش؟ مفرد. ومنا من أهل بعمرة، يعني إيش؟ متمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة، قارن. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. طيب هي لما تذكر ثلاثة أنواع ثم تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، إيش معنى هذا؟ يعني مفردا. هل يحتمل أن يكون معنى قول عائشة أهل رسول الله بالحج يعني أفرد أعمال الحج وهو كان قارنا؟ ما يحتمل الإخوة، لأن هذا نص لما تذكر تقسيم أنواع النسك إلى ثلاثة أنواع ثم تقول الرسول كان على واحد من هذه الأنواع، ما يحتمل إلا أن تريد الإفراد. وأصرح من هذا حديث جابر لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج خالصا، قال بالحج خالصا، وقال أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. طيب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل قبل أن يلبي، لأن بات تلك الليلة بذي الحليفة، وفي تلك الليلة قال له جبريل قل عمره في حجة، يعني يكون قارنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يقول لبيك حجا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم العلة، فهم أن جبريل ما أمره بالعمرة إلا لمخالفة المشركين فقط، فبدأ بالنسك الأفضل والأصل وهو الحج. ثم لما جاء الوقت لبيان هذا الأمر لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء لبى بالحج والعمرة، فأدخل العمرة على الحج، فكان قارنا كما سمعه من؟ أنس رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. طبعا نقل كلام أنس لابن عمر، قال لا ما سمعته إلا أن قال لبيك حجا، فقيل لأنس ابن عمر يخالفك يقول رسول أفرد وأن تقول رسول قرن، قال ما يعدوننا إلا صبيانا، يعني أنس كان صغير ولا إيش نسوي، ما يعني يردون كلامنا. وهذا الجمع بين هذه الأحاديث يكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ثم قرن، وكان في نهاية أمر قارنا. طيب ليش قرن؟ فعل القران من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالتمتع بعد ذلك لما ألزم الصحابة بالتمتع، كل هذا لماذا؟ العلة منصوص عليها ما نحتاج أن نتفكر فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقولون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه عقيدة كانت عند أهل الجاهلية، أن الذي يعتمر في الحج في أشهر الحج هذا جاء بكبيرة من أفجر الفجور. طبعا هم إيش يقصدون؟ أنه يقول لا، أنت تعظم الله، كيف تتحلل؟ تتحلل في فترة الحج. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع قال: يا رسول الله، أنذهب إلى عرفة أو منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني إيش الحج هذا؟ وين تعظيم الحج؟ نقارف النساء في هذه الفترة، نتحلل. قال حتى قال لهم: الحل كله، التحلل الأكبر بعد العمرة، بعد التمتع بالعمرة. فقال: يا ما استوعبوا مثل هذا. ليش؟ لأن هذه عقيدة كانت عندهم راسخة. ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فإذا عرفنا أن الأمر بالتمتع وفعل القران من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فقط لإبطال المعتقد الجاهلي، وحتى لما قام سراقة، شوف كل المسألة تدور على هذه القضية، قضية كبيرة عندهم. قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. جمهور العلماء يفسرون الحديث يقولون معنى الحديث يعني هذه العمرة التي فعلناها في أشهر الحج هي فقط يعني تجوز في هذا العام فقط، ثم يرجع الأمر كما كان عليه، ولا العمرة تجوز في أشهر الحج مطلقا إلى الأبد؟ قال: بل للأبد، خلاص أبطلنا هذا المعتقد الجاهلي. فالحديث هذا ليس فيه أن التمتع لابد أن يكون هو واجب ولابد أو أنه الأفضل، لا، وإنما معناه جواز العمرة في أشهر الحج. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن السر في الأمر بالتمتع والسر في قران النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فقط لمخالفة المشركين. شوف كيف الصحابة فهموا هذه العلة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر يحج، حج بالناس مفردا، وعمر وعثمان 40 سنة البيت يحج بنسك الإفراد. هل يعقل أن الصحابة أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لذلك ابن سيرين يقول: أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده الحج 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا لسنته أشد اتباعا، وكانوا لسنته أشد اتباعا. فهذا والله أعلم يبين لنا أن النسك الأفضل هو الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ابتداء، ثم التمتع والقران كان لمجرد إبطال معتقد الجاهلي، أبطل هذا المعتقد، زالت العلة، رجع الأمر إلى ما كان عليه وهو تفضيل الإفراد. مما يرجح هذا الإخوة أن الإفراد هو يدخل في تمام الحج، الإفراد فيه إتمام للحج. كيف؟ الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله. عمر رضي الله عنه فسر هذه الآية بالإفراد، قال: أتم الحج والعمرة لله. قال: وإنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بين حجكم وعمرتكم. يعني تكون للعمرة سفرة مستقلة وترجع إلى بلدك، ثم تكون للحج سفرة مستقلة لا يزاحمها شيء، فهذا فيه إتمام للحج. أنت انظر الآن في العبادات، الصلاة المفروضة، هل يجوز أن تنوي مع الفريضة نافلة؟ لا. الصيام، صيام رمضان، تقول: أنا بنوي صيام رمضان وصيام الاثنين في نفس الوقت، يمكن؟ لا، الزكاة. تقول أنا بزكي، هذا مال زكاة ومال صدقة، ممكن؟ لا. شوف كل لا. لماذا؟ يعني قد يقول واحد زيادة خير، نية، مع مال بالنيات، أنوي صيام رمضان الفرض وصيام النفل، لأن رمضان من الأيام في رمضان الأثنين. قل لا، تعظيما للفرض أن تكون إرادة العبد خالصة للفرض، ما يزاحمها شيء، والإفراد يكون في هذا الأمر، تكون نية الحاج وإرادته الحج الخالص فقط. وهذا الإخوة تجده في الإحرام، لما تحرم تخرج من بيتك تقول لبيك اللهم حجا في الميقات، تشعر أنك خلاص أصبحت حاجا. يعني الآن الذي يلبي بالحج من الميقات لبيك حجا، شوف كيف يستشعر أنه خرج للوفادة العظمى، للزيارة الكبرى، للحج، والآن هو حاج. يستمر على التلبية بعد طواف القدوم والسعي، يستمر على التلبية طول هذه الأيام إلى اليوم الثامن. هذا لا شك أنه أعظم في تعظيم شعائر الحج ممن أصلا خرج وليس في قلب الزيارة الكبرى، إنما في قلب الزيارة الصغرى التي هي العمرة. لبيك عمرة، سوي عمرة ويتحلل. فالإفراد أعظم من هذه الناحية، أتم للنسك. قد يقول قائل طيب، لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالتحلل وقصد نعم مخالفة المشركين، وسلم لك بهذه العلة، لكن لماذا ما تكون المخالفة مستمرة؟ ألسنا نتعمد مخالفة المشركين؟ ها؟ بلى، في عرفة وفي مزدلفة كما عرفنا. ليش ما تستمر مخالفة المشركين باختيار نسك التمتع؟ إشكال. نقول أنت أفهم ولا أبو بكر وعمر وعثمان؟ خلك على فهم الصحابة، هذه مسألة فيها اختلاف الفهم. هم ما فهموا هذا الأمر أبدا، وإنما فهموا أن الأفضل هو الإفراد. وأبو بكر وعمر أيضا من المقاصد، لما كانوا يفردون كانوا يريدون تكثير زوار البيت، لأن الحاج إذا جاء وسوى عمره مع حجه، سواء كان عمره مستقلة أو مع القران، خلاص يقول ما أكلف على نفسي أرجع مرة أخرى وسافر إلى مكة، لأنه خلاص جاب عمره وحجه. فأرادوا بالإفراد تكثير زوار البيت. يقول نعم، هذه علة من العلل، لكن ليست العلة المحصورة في إفراد الخلفاء. مستحيل إخوة أبو بكر وعمر يفردون كل السنوات فقط لتكثير لهذه المصلحة، ويتركون الفاضل من الأنساك فقط لأجل المصلحة هذه. ممكن إذا كانت هذه المصلحة ممكن يكون الإفراد سنة، سنتين، ثلاث سنوات، ثم يفعلون النسك الأفضل. أما أن يتتابعوا على الإفراد فهذا مما يرجح لك الإفراد. ثم أيضا نقول بالنسبة لمخالفة المشركين، المسألة الإخوة فيها تفصيل دقيق والله أعلم، فرق بين صورتين في مخالفة المشركين، صورة تستمر معها المخالفة وصورة ما تستمر معها المخالفة. كيف؟ الصورة الأولى أن يكون العمل أصله مشروعا عند المسلمين، أن يكون العمل أصله مشروع عند المسلمين. كيف؟ يعني الآن الوقوف بعرفة أصلا هو من شرعنا، من دين الإسلام، الوقوف بالمزدلفة من دين الإسلام. فإذا كان العمل أصله مشروع عند المسلمين والمشركون يفعلون مثل هذا العمل، فتأتي المخالفة بماذا؟ تأتي المخالفة في صفة العمل، تأتي المخالفة في إيش؟ في صفة العمل. والعمل يبقى، لابد أن يبقى، لأن من شرعنا ما نترك العمل، لأن المشركين يفعلون حنتركه، لا، ما يمكن نتركه. فهنا المخالفة تأتي في صورة العمل، كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الوقوف بعرفة، دفع بعد غروب الشمس، الوقوف بمزدلفة دفع، قبل طلوع الشمس، لكن في قضية التمتع الأمر يختلف تماما. المشركون في الصورة الثانية أحدثوا أمرا هو من تحكماتهم الباطلة، يعني من وين جابوا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؟ من قال بهذا؟ هل هذا موجود في ديننا؟ ليس من شرعنا أصلا، أصلا هذا شيء غير موجود في ديننا. فالآن إبطال هذا الأمر كيف يكون؟ بأن توقع العمرة في أشهر الحج. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل العمر قبل، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كل عمر كانت في ذي القعدة في أشهر، في شهر من أشهر الحج، ومع ذلك بقي هذا المعتقد في نفوس الصحابة كما عرفنا في الأحاديث، استنكروا وتعاظموا أن يتحللوا لأنه لا زال باقيا. فالآن تأمل الآن هذا الأمر الإخوة، يعني ليس أمرا مشروعا في ديننا حتى يخالفه من النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العمل والعمل يستمر وتأتي المخالفة في الصفة والعمل يستمر، لا، إنما هذا أمر بدعة أحدثه المشركون. فالمخالفة هنا قد ما تكون مستحبة ولا واجبة، بخلاف المخالفة في الصورة الأولى. المخالفة في الصورة الأولى تكون مستحبة، تكون مستحبة أو واجبة في بعض الصور. ليش؟ لأن العمل لابد أن نعمله، فهمتم؟ الوقوف بعرفة، الوقوف مزدلفة، فلما نؤدي هذا العمل نقرن مع مخالفة المشركين، تكون هذه المخالفة مستحبة لأنها تتعلق بعمل مشروع عندنا. أما المخالفة هنا قد ما تكون أصلا مستحبة ولا واجبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب إبطال هذا الأمر وخلاص انتهى، لا يلزم أن يكون مستحبا ولا واجبا. مثل إيش؟ مثلا مثل ما ثبت في البخاري أن امرأة في زمن أبي بكر حجت صامتة، قالت أنا أحج ولا أتكلم، هل هذا موجود في شرعنا؟ لا، هذا شيء محدث. شوف مثل الصورة الثانية. طيب، فأبو بكر رضي الله عنه أنكر عليها، قال يعني تكلمي. الآن إبطال هذا الأمر، هل معنى هذا أن الواحد يقول أنا أتكلم كلاما مباحا هكذا أسولف في الحج كثيرا حتى أخالف المشركين الذين يحجون صامتين، هل هذا يصلح؟ لا طبعا. قل لا، المخالفة هنا تأتي بمجرد الكلام عن المباح، خلاص عرفنا أن هذا معتقد فاسد ولا يجوز، خلاص نفس الكلام ما يكون مستحبا، يبقى على الإباحة، صح ولا لا؟ إنما المستحب هو أذكار الحج والتلبية إلى آخره. وأحل الله البيع وحرم الربا، لما أصبح البيع حلالا هل معنى أنه كان مستحبا أو واجبا؟ لا. لما أبطل الله تعالى مثلا تحريم الزواج من لما أبطل الله تعالى نعم نكاح تحريم الزواج من زوجة الابن بالتبني كما في قصة زيد بن حارثة، نعم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب الآن أبطل الله شيئا من معتقدات المشركين مخالفة لهم، هل هذه المخالفة هذا الزواج يكون مستحبا أو واجبا؟ ها؟ من كانت عنده مثلا كان عنده ولد وتزوج بزوجة ابنه بالتبني، ما في الماضي يقول الآن التبني غير موجود، لكن على فرض هذه الصورة موجودة الآن، الآن وطلق هذا الولد، هل يستحب للوالد يتزوجها؟ ها؟ لا طبعا، خلاص هذا حكم أبطل. فكذلك التمتع والقران إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال شيء ليس من شرعنا، شيء من تحكمات الجاهلية، أبطل وانتهى. ولذلك جاء الخلفاء ما استمروا على التمتع أبدا، خالف من خالف من الصحابة، نعم خالفوا ابن عباس وغيره، لكن لا شك أن فهم الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان هذا مقدم على فهم غيرهم، والله أعلم. نحن ممكن خرجنا قليلا عن المقصود، لكن لعل في هذا يعني شيء من التوضيح، خاصة هذه المسألة يعني المهمة، والله أعلم. نعم أحسنت، هذا أيضا يفهم بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب تمنى أن يكون متمتعا، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ما الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الكلام؟ لابد أن نفهم الحديث بسياقه. متى قال هذا الكلام؟ قاله لما أمرهم، أمرهم شق عليهم التحلل، شق عليهم التحلل، قال هذا الكلام تطييبا لقلوبهم فقط، قاله إيش؟ تطييبا لقلوبهم. وهذا توجيه الحنفية والمالكية والشافعية لهذا الحديث، بل مال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليتمنى شيء خلاف الأفضل، يعني هو ابتداء ابتدأ بالإفراد، لو كان التمتع فاضلا من البداية ليش ما يبدأ به؟ فلما يأتي يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأن الصحابة شق عليهم كيف نحن نتحلل وأنت على إحرامك، إن كان قارنا، وتعرفون هذا يشق جدا على الصحابة، فطيب خواطرهم. قال لو كنت أدري أن الحال سيكون هكذا شق عليكم أنا سأترك القران وأكون متمتع مثلكم، من باب تطيب الخواطر. مثل ما قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. فإذا هذا من باب تطيب الخواطر فقط. نعم نعم نعم. ايش يعني
يجوز الحاج ان يحج مفردا وقارنا
ومتمتعا؟ كيف كيف محللا؟ ما عرفت. نعم ما ادري ايش مراد الشيخ حفظه الله، لكن الانساك ثلاثه معروفه، هي ثلاث انساك تعرفونها، الافراد والقران والتمتع، على هذا الترتيب في التفضيل، القران ثم التمتع، الافراد ثم القران ثم التمتع. اي نعم. كيف ان شاء الله ان شاء الله. وقت الاذان. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب نكمل ان شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.